أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل الأعداء،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. الكلام يدور في هذه الحلقة حول السؤال التالي، وهو متعلق بالحلقة السابقة الخاصة بالكنى والألقاب المتعلقة بالإمام المعظم الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه. وهو سؤال يتمحور حول كنية لم أذكرها بالكنى السابقة، بل أفردت لها حلقة خاصة وهي هذه الحلقة اليوم. وهذه الكنية كنية غريبة، نسبها الشيخ النوري في النجم الثاقب في كتابه النجم الثاقب الجزء الثاني منه صفحة 425 في باب الكنى، الكنى والألقاب للإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه. وهذه الكنية التي نسبها إلى الإمام الحجة المنتظر هي كنية أبو بكر، حيث قال أن الإمام من كناه أنه يكنى بأبي بكر، مدعيا بأن هذه الكنية هي إحدى كنى مولانا الإمام المعظم أبي الحسن الرضا عليه السلام، وبالتالي فما المانع من أن يلقب الأئمة أو يكنى الأئمة بألقاب أعدائه؟ الجواب على هذا السؤال أو هذا المحور من البحث حول الكنى والألقاب للإمام المنتظر عليه السلام، أقول في الجواب ما يؤلم قلب الغيور على الولاية في زمن شح فيها الموالون، وهو ما حدثت عنه الأخبار الشريفة الحاكية عن أهل آخر الزمان حيث يرتدون عن ولاية أهل البيت، ما يؤلم قلب الغيور أن المشككين المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت دائما يلبسون الباطل بثوب الحق، فيضلون عباد الله ويقطعون الطريق على مريدي الحق والصراط المستقيم، فيشككون بكل ما يقوي قلوب المؤمنين بالمعارف اليقينية والعقائد الولائية. ومن تشكيكاتهم السقيمة ما أوردناه في الحلقة السابقة على هذه الحلقة في بحثنا حول الكنى والألقاب خلال تعرضنا للرد على شبهة بعض المدعين بأن كنية أبي صالح ليس يقصد بها الإمام الحجة باعتبار أنه ليس لها ذكر في الأخبار. وقلنا في مقام الرد بأن الكنية يعني أبو صالح هي خاصة بالمعصوم عليه السلام في كل زمن يوجد فيه إمام من أئمة الهدى ومصابيح الرشد. وقد أوردنا رواية من كتاب محاسن البرقي رحمه الله عن مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام حيث قال لأبي بصير أعلى الله مقامه، قال إذا ضللت في الطريق أو عن الطريق، على تصحيح في الخبر، إذا ضللت في الطريق فنادي يا صالح ويا أبا صالح أرشدانا إلى الطريق رحمكم الله. وقلنا سابقا لأن صالحا هو جني، وذلك لما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في حديث الأربعمائة، عن مولانا أمير المؤمنين في حديث في الخصال اسمه حديث الأربعمائة، لأنه 400 نصيحة أوردها أمير المؤمنين في هذا الحديث، سمي بحديث الأربعمائة، فيه من أمهات الأصول والعقائد والفقه والتاريخ وغيره. أورد هذا الحديث الشيخ الصدوق في كتابه الجليل الخصال صفحة 218 بطبع قم، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ومن ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه، هذه بعض مطلق، إن ضل منكم يعني أحد في سفر أو خاف على نفسه من ظالم من جبروتي وهكذا، فلينادي: يا صالح أغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيا يسمى صالحا يسيح في البلاد لمكانكم، لمكانكم، اللام لام العاقبة ظاهرة يعني لأجلكم يسيح في البلاد في الصحاري وغيرها في البلاد مطلق، يعني ليست مخصوصة في الصحراء. من ضل منكم في سفر بقرين يسيح في البلاد، على أنه هو في أي مكان أنتم تهتم عنه فهو موجود يغيثكم، يسيح في البلاد لمكانكم يعني لأجلكم، لأجل المكان اللي أنتم تكونوا فيه ضائعين، محتسبا نفسه لكم، يعني كأنه الله سخره لكم، الله عبر الإمام صاحب الزمان في زماننا هذا في الغيبة الكبرى، أما فيما قبل الإمام الحجة كان في عهد المولى المعظم الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، حسن العسكري، محتسبا نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد، وأرشد الضال، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال وحبس عليه دابته، يعني هلا بدل الداب بالسيارة، يعني هلا عنده سيارات هلا بضيع بطيه الصحراء بطيه بمكان يضله عن الطريق إلى مونة، يلف عليه أن يقول: يا أبا صالح أغثني. فيكون هذا الخبر واضح الدلالة على أن المراد من صالح هو الجني المؤمن الذي حبس نفسه لأجل المؤمنين لهدايتهم إلى الطريق ولإغاثتهم عند الشدة والاضطراب. فالخبر المذكور فسر لنا أن معنى صالح هو جني المؤمن، فالتفسير قد اقتصر على تشخيص حقيقة صالح ولم يشر إلى الحقيقة الثانية الواردة في حديث محاسن البرقي في معنى أبي صالح، لأنه حديث المحاسن قال أنه إذا يقول له لأبو بصير: إذا ضللت في الطريق فنادي يا صالح ويا أبا صالح. فإذا كلمة صالح فسرها لنا أمير المؤمنين في حديث الأربعمائة أنه هو صالح، فسره وقال هو جني، ولكن لم يفسر لنا أمير المؤمنين عليه السلام ما معنى أبا صالح، لأن أبا صالح ذكره الإمام الصادق في حديث المحاسن. فإذا في صالح وفي أبا صالح، يعني في شخص، هناك شخصان وليس شخصا واحدا. فإذا الحديث اقتصر على حقيقة واحدة وهي صالح، ولم يشر إلى الحقيقة الثانية الواردة في حديث المحاسن، محاسن البرقي في معنى أبي صالح. ولا يبعد كما أشرنا في الحلقة السابقة أن يكون أبو صالح هو الإمام المعصوم، فهو الأب والقيم على صالح، يعني هو الأب والقيم على الجني الذي اسمه صالح، وليس أبو صالح عليه السلام جنيا آخر مرافقا للجني صالح الذي فسره خبر الخطاب عن أمير المؤمنين عليه السلام. فيكون صالح عبدا مطيعا لأبي صالح صلوات الله عليه، يأتمر بأمره ويهتدي بهداه، وكأن الإمام الصادق المعظم صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أراد تخييرنا بالاستغاثة بين صالح أو أبو صالح، أو أنه أراد الجمع، يعني كأنه يقول لنا: عليكم أن تستغيثوا بصالح وبأبو صالح، لأن الحديث شو قال؟ إذا ضللت في الطريق فنادي يا صالح ويا أبا صالح. إذا أو قد تكون هذا تصحيف أم أيضا، أو أنت مخير يعني، إما بتنادي صالح الذي هو عبد مأمور عند أبي صالح، وإما بتنادي شنو صلوات الله عليه أبا صالح الذي يسخر لك جنيا اسمه صالح. فإذا أنت أيها المكلف مخير بين أن تقول صالح وأبو صالح، لا فرق بينهما، لأن صالح هو مأمور عند أبي صالح الإمام المعظم في غيبته الكبرى، وهو الإمام صاحب الزمان أرواحنا فيه. والعجب من هؤلاء الذين شككوا بكنية أبي صالح للإمام الحجة، لم يشككوا بالكنية الأخرى التي نسبوها له كما نسبوها لجده الإمام الرضا، وهي كنية أبي بكر التي هي أحق بالتشكيك من كنية أبي صالح ولقب القائم ووضع اليد على الرأس.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عنهم.
ونحن في الحلقة السابقة الخاصة بالكنى كما قلت لكم لم نذكر الكنية أبو بكر إلى الإمام الحجة لعدم ثبوتها لدينا شرع، وذلك للوجوه التالية. الوجه الأول أن الكنية أبي بكر التي زعم النوري أنها إحدى كنى الإمامين العظيمين الرضا والحجة المنتظر أرواحنا فداء غير موجودة في مصادرنا، ولم تروى في مجاميعنا الحديثية بطرقنا، بل غاية ما هنالك أن النوري نقلها من كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني المعروف، يعني أبو الفرج الأصفهاني بنسبه الأموي، فهو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن ابن مروان بن عبد الله بن مروان المعروف بالحمار، آخر خلفاء الدولة الأموية في الشام. وقد اختلف المؤرخون في مذهبه، فقائل يقول بأنه شيعي، بس شو الدليل؟ يقول بس لأنه ذكر العلويين في كتابه مقاتل العلويين، ليس شرط أن يكون شيعي، ما في ملازمة بين واحد يذكر ما جرى على العلويين بثوراتهم من الاضطهاد وغيرهم، أو من الثورات التي قاموا بها في تلك الفترة، في فترة فترات الأمة الأطهار صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون شيعي. فإذن هؤلاء ما عندهم أي حجة على أنه هو شيعي، فهؤلاء يعني دعواهم يعني هواء في شبك. فإذن هؤلاء قالوا بأنه شيعي، وآخر قال بأنه زيدي، وثالث قال بأنه أموي ولم يتشيع، يعني هذا القول الرابع قال أنه هو أموي ولكنه لم يتشيع. هلا على كل حال، هلا سواء كان شيعيا أم أمويا أم زيديا، حتى لو اعتقدنا أو شككنا، يعني ما عندنا دليل قطعي على أنه هذا شيعي أبو الفرج الأصفهاني، إذن الأصل يقتضي عدم تشيعه حتى يأتينا دليل يثبت على أنه شيعي. بما أنه ليس لدينا دليل، حينئذ الأصل عدم كونه شيعي. ولو فرضنا فرض المحال ليس محالا أنه شيعي، فلا يكون رأيه حجة شرعية علينا بدعواه بأن الكنية أبي بكر هي أحد كنى الإمام الرضا، فدعواه ليست حجة شرعية حتى نتعبد بها، وبالتالي تسقط عن الحجية في مقام الاستدلال. هذا الوجه الأول من وجوه الرد هذه التسمية التي نسبها الشيخ النوري إلى الإمام الرضا والإمام الحجة عليهما السلام. الوجه الثاني، الكنية أبو بكر ليست سوى رواية تاريخية غير مسندة إلى المعصوم، فلا يجوز شرعا وعقلا الاعتماد عليها، لأنها من التقول والكذب والافتراء على الإمام الرضا والحجة المنتظر عليه السلام، بكنية تكنى بها عدوهم الأول عقيق بن أبي قحافة. وأئمتنا الطاهرون نهون عن أن نكني أنفسنا وأولادنا بكنى وألقاب أعدائهم، ويشهد لما ذكرنا ما جاء عن بعض الأئمة الطاهرين في كتاب أصول الكافي الجزء الأول منه في كتاب الحجة صفحة 310 بطبعة قم، الحديث الحادي عشر عن محمد بن سنان رواية صحيحة سندا عن يعقوب السراج وهي معروفة بصحيحة يعقوب السراج قال دخلت على أبي عبد الله الإمام المعظم الصادق عليه السلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى صلوات الله الإمام المعظم القاضي صلوات الله وهو في المهد فجعل يساره طويلا فجلست حتى فرغ يعني الإمام يعني يساره يعني يهمس في أذن الإمام الذي في المهد ابنه الإمام القاضي يقول هذا الصحابي يعقوب السراج يقول أنه جلست حتى فرغ الإمام الصادق من مسارة ابنه الكاظم الإمام الكاظم حتى انتهى فقمت إليه فقال لي أدنو من مولاك فسلم الإمام الصادق أمره لهذا يعقوب السراج قال له أدنو من مولاك قرب لعند مولاك الإمام الكاظم هو إمام زمانك من بعده فسلم يعني سلم عليه فدنوت فسلمت عليه فرد يعني الإمام القاضي عليه السلام السلام علي السلام بلسان فصيح ثم قال لي اذهب تغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميراء فقال أبو عبد الله الإمام الصادق انتهي إلى أمره ترشد فغيرت اسمها إذن الشاهد في قوله صلوات الله عليه أنه أمره بتغيير اسم ابنته التي سماها حميراء وقال له أن هذا اسم يبغضه الله لأنه هي أول عدوة مش أول عدوة يعني هي بعد أبيها وفصيله أو المعلم الأكبر عنده عمر إذن هذا الاسم يبغضه الله لأنه اسم أعدائه يعني شاء القوم أم أبوه واللي بيمشي على ممشى الوحدة هلا بده يلصقها ما بيقدر يلصق هذه المرتكزات الضروريات عندنا نحن الإمامية حتى عند المخالفين في هذه المسألة متفق عليه أنه لأئمة أهل البيت لأمير المؤمنين علي سيدة النساء كان عدوهما الأول هو أبو بكر وعمر معروف له يعني ما نتخبى وراء أصابعهم فإذا هذه أسماء أعدائهم لا يصح أن يسمى بها الأئمة عليهم السلام أولادهم أو أن يأمروا شيعتهم بأن يتسموا بأسماء هذا بل العكس الدليل ورد على أنه هذا الاسم يعني من باب المورد لا يخصص الوارد صحيح ورد للحميراء ولكن يشمل كل الأسماء التي يعني على أسماء أعدائهم حتى لو كانت هذه الأسماء مثلا أنه محبوبة عند العرف فإذا هذه الكنية مضغوضة عند الأم عليه السلام وهكذا غيرها من الكنية انقيذ هذا إشكال أنا أشكلت هذا الإشكال ما في مني أشكل إشكال وجواب عن هذا الإشكال إن الكنية أبا بكر من الكنى الممدوحة عند العرب يعني إن قيل لنا أن هذه الكنية ممدوحة عند العرب لسيما وأن الإمام الحسن المشتفى سمى أحد أبنائه بهذه الكنية وهو أبو بكر الذي استشهد في كربلاء مع عمه الإمام المعظم سيد الشهداء حسين بن علي عليه السلام وقد جاء في زيارة الناحية المقدسة عن مولانا الإمام المنتظر أرواح نفدا قوله بالسلام على الشهداء في كربلاء قال السلام على أبي بكر بن الحسن الزكي الولي هذا إشكال بعد يسجل علينا مثلا أنه يا حمود كيف تقول مثلا والله أنه الأمة ملايين تسمون ثم يعني في نفس هذه الزيارة الواردة عن الإمام الحجة التي يزور بها الشيعة يعني في أناء الليل وأطراف النهار قلنا له الكنية المذكورة يعني أبو بكر ليس فيها شيء من المديح حتى يسمي الأئمة أولادهم بها وذلك لأن معنى بكر لغة هو الفتي من الإبل يعني كل إبل كل ناقة كل جمل فتي يسمى شنو بكر فأبو بكر يعني صاحب الإبل الفتية يعني هناك راع كان أول من تسمى بهذا الاسم رجل راعي كان يرعى الفتيان من الإبل فلقب بأبي بكر وجرت هذه العادة في عهد الجاهلية إلى أن دخلت إلى الإسلام واستحسنها قوم التسمم. فأبو بكر إذا صاحب الإبل، أبو لغة يعني بمعنى صاحب، صاحب الإبل الفتية، فهذا لقب بأبي بكر. فلفظ بكر هو لفظ حيوان من الإبل، وأي فضيلة لإسم يطلق على صاحب الإبل أبو بكر. ومن البعيد جدا أن يتسمى الأئمة الطاهرون بأسماء وضيعة وحقيرة تنسب إلى بعض الناس. إشكال آخر حتى ما يشكل علي واحد، لا يقال لنا أن اسم أمير المؤمنين علي عليه السلام حيدر، حيدر هو بالأصل أمه ما سمته حيدر، هو الأصل حيدر، ولكن بالشعر هو صلى الله عليه وسلم ما ينسب إليه قال أنا الذي سمتني أمي حيدر، يعني أنثى حيدر. حيدر هي من أسماء الأسد، يعني اسم حيوان، وحيدر هي أنثى الأسد. والشعر المنسوب إلى أمير، ولاحظوا لسان العرب ذكر هذا المعنى، ومعروف بالشعر بالأدب وبالتاريخ أن هذا الشعر منسوب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا في إحدى المعارك عندما نزل إلى منازلة عمرو بن ود العامري عن النبي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيدكم بالسيف كيد السندرة إلى مهنسة. إذا لا يقال لنا أن اسم أمير المؤمنين حيدر، هو من أسماء الأسد في قوله الشريف كذا أنا الذي سمتني أمي حيدرة. قلنا له إن التسمي بحيدر أو حيدرة وهو بمعنى شدة القوة والنفس، وهذا غير قادح به باعتباره صفة من صفات الأسد، لا يمنع أن يتسمى إنسان بصفة جميلة يعني موجودة. ليش بيقولوا مثلا جاء الأسد، ذهب الأسد، يعني يقصد منه الأسد الرجل الشجاع، رجل بيقولوا جاء الأسد بقرينة الحال، يعني لما يعني يدخل مثلا واحد على مقامك مثلا على منزلك بتقول جاء الأسد، يعني إن شبهته أنت بالأسد بالقوة، ويحامي عن عياله ويحامي عن عشيرته إلى هنالك. عشيرة بالطبع بحق، يعني مش كل ما كانت العشيرة يكون مورد توجه ومورد حق وصلاة. فإذا هذه الصفة حيدر هي تكشف عن صفة جميلة في الأسد وهي الحمية أو القوة البأس والبطش، البطش بحق بالطبع، والتسمية بالصفة غير التسمية بالاسم، بالإضافة إلى أن التسمية بصفة محبوبة تختلف عن التسمية باسم كان لصاحبه صولات وجولات على آل محمد، يعني أبو بكر، أبو بكر الذي أمر عمر بأن يقتحم دار سيدة النساء وأن يكسر أضلاعها وأن يضربها على خدها من وراء الخمار بالطبع، ويطحنها، يطحن صدرها خلف الباب والجدار، ورواية الشيخ المفيد أنه رفتها على بطنها فأسقطت محسنا صلى الله عليه وسلم. فالتسمي اسم باسم عدوهم يوجب إغراء المكلفين بالقبيح. إذن على هذا لم يثبت لدينا شرعا ولو من باب الاحتمال أنه أئمتنا سموا أولادهم بهذه الأسماء التي هي واقعا مرفوضة لديهم، على أقل تقدير أنه حتى ما تؤدي إلى شنو؟ إلى إغراء المؤمنين البسطاء صدا بالقبيح وأن يحسن الظن بأعدائهم وبمن فعلوا بهم الأفاعيل الأعاجيب. بالإضافة إلى كل ذلك فإن ما ورد في زيارة الناحية المقدسة السلام على أبي بكر بن الحسن ليس نصا صريحا صدوره عن مولانا الإمام، لأنه المشهور على أن هذه الزيارة الشريفة هي مرسلة ضعيفة السند، هل وإن كان على القاعدة أن المراسيل يجوز الأخذ بها في الأدعية والزيارات والتاريخ وما شابه ذلك، ولكن بما أن هذا المقطع ينسب حكما شرعيا، يعني ينسب حكما شرعيا إلى الإمام، يعني التسمية يعني ما بتسمي أنت باسم، تسمي ولدك باسم أنت مسؤول شرعا عن هذا الاسم، لأن يعني الوالد مسؤول عن ولده، وأن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه،
فحينئذ بعد لا يصح أن ننسب إلى الإمام الحجة برواية المرسلة أنه أطلق لنا أن نسمي أولادنا أبا بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا إلى مهنال وحميراء وعائشة وإلى مهنالك وبيستجدوك باستدلالات يعني بعد ننزه الفقيه الكامل أن نستدل بها، ولكن لم يحققوا كاملا في هذا المطلب إلا أنه وقعوا في محاذير يعني لم يلتفت إليها من الناحية العقائدية على أقل تقدير، عدا عن الحكم الشرعي الذي ترتب عليه حكم شرعي وراء الناس بالقبيح. فإذا هذا ما ورد في الزيارة في الناحية زيارة الناحية المقدسة لم يثبت صدوره قطعا بدليل قطعي أو ظني معتبر أنه ورد عن الإمام الحجة، فلا يمكننا الجزم والقطع بأن الإمام الحجة أرواحنا فداه أطلق هذه التسمية على ابن عمه الذي استشهد في كربلاء. أنا بقول لهؤلاء فيكم تقسموا أيامين مغلظة أن الإمام الحجة هو الذي قال هذه الكلمة في الزيارة، اللي بيقطع من الفقهاء اللي بده يسمعني هلا من العلماء اللي بدهم يسمعوني انه اذا مثلا انتم بتقطعوا اقسموا لنا ايامين مغلظه ان الامام الحجه ان هذا القول قاله الامام الحجه. خلص بعد كيف اذا ما عندك قطع، والقطع ما بياتي هيك من روايه مرسله، القطع بده ياتي بدليل قطعي مثل كيف الادله على حرمه الخمر والخنزير بده يكون هكذا الدليل حتى الواحد يقدر يقسم يمين على الشغلة اللي مثلا مشكوك فيها نسبتها الى المعصوم. فاذا ومما يؤكد ما قلنا ان مشهور المؤرخين ومنهم الشيخ المفيد ذكروا اسماء اولاد الامام الحسن المجتبى بعد تحقيقنا في هذا المطلب، ولم يعتبروا ابا بكر واحدا من اولاد الامام الحسن، بل ان المفيد مال الى ان عمرا مش عمر نسبوا إلى كمان أنه والله أحد أولاد الأمة عليه السلام أحد أولاد الإمام الحسن أنه اسمه عمر، أو أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه سمى أولاده بعد أولاده عمر، هي مش عمر هو عمرو الأطرف وليس عمر، عمرو بالواو عمرو هو الذي استشهد في الطف مع أخويه القاسم وعبد الله، راجعوا الإرشاد الجزء الثاني صفحة 26. وهكذا بالنسبة إلى أولاد أمير المؤمنين عليه، حيث ذكر بعض المؤرخين أن له ولدين أحدهما عمر والآخر أبي بكر، وكذا له ولد اسمه عثمان، ولم يثبت بدليل قطعي أيضا بأن له أولادا بهذه الأسماء عثمان عمر أبو بكر، ما في دليل قطعي يثبت هذه النسبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه، بل الثابت أن عمر هو عمرو الأطرف كما قلت، وأما عثمان وأبو بكر فغير ثابت القطع، ومن البعيد جدا أن يسمي بعض أولاده بأسماء من اعتدى عليه وعلى زوجته الطاهرة التي يرضى الله لرضاها ويسخط سخطه. نعم ورد اسم عثمان ابن أمير المؤمنين في شهداء كربلاء، وهذه قرينة واضحة على بطلان هذه التسمية باسم عثمان بن عفان، هذه قرينة واضحة لشدكني إليها، حيثما حسب ما نصت عليه إدارة الناحية المقدسة عندما قال الإمام الحجة على ما ينسب إليه في هذه الزيارة السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مظعون. لو كان المراد عثمان بن عفان فليش بده يأتي بهذه القرينة؟ عم يقولنا أيها الشيعة انتبهوا، نحن أمير المؤمنين جدي أمير المؤمنين ما سمى ابنه عثمان باسم عثمان بن عفان الأموي، وإنما سماه باسم عثمان بن مظعون الصحابي الجليل الذي استشهد في بدر وكان من الموالين لأمير المؤمنين علي عليه السلام. فقد نصبت الزيارة المقدسة قرينة واضحة على أن عثمان ابن أمير المؤمنين إنما هو سمي عثمان بن مظعون وليس عثمان بن عفان، ولو كان أمير المؤمنين علي عليه السلام راضيا عن عثمان بن عفان لما كان الإمام الحجة المنتظر ينصب قرينة واضحة على أن تسمية أمير المؤمنين لابنه بعثمان إنما كان لأجل حبه لعثمان بن مظعون الصحابي الجليل والموالي لأمير المؤمنين كما قلت. فهذه قرينة واضحة تجعلنا نشك في صدور الكلية الواردة في ابن الإمام الحسن المجتبى وهي ابن أبو بكر، لأن أبا بكر بن أبي قحافة هو أساس الظلم على آل محمد عليه السلام، وعثمان بن عفان نقطة في بحر أبي بكر من حيث الظلم على آل محمد. فكيف ينصب الإمام الحجة قرينة على عثمان بن أمير المؤمنين، وأن أمير المؤمنين سماه باسم عثمان بن مضعون وليس باسم عثمان بن عفان، ولا ينصب قرينة على من هو أفضح منه في الظلم وأعظم منه في الظلم، وهو أبي بكر الذي هو سن الظلم على آل محمد، وهكذا شنو سيده الأكبر عمر الذي هو أساس الطامة الكبرى. فكيف يسمح إذن أمير المؤمنين أولاده باسم عثمان بن عفان وباسم عمر وباسم أبي بكر؟ فهذه نسبة لا ينسبها إلى الأئمة عليهم السلام إلا إما جاهل بحقائق التحقيق، وإما شنو مكابر ومعاند نتيجة مثلا لخلفيات عملية. هذا الوجه الثاني من وجوه الرد، رد التكنية بأبي بكر. الوجه الثالث الأصل العملي، بالغض عن كل هذه والله عم يستندوا إلى هذه زيارة الجائز، زيارة الناحية المقدسة، فقط زيارة الناحية المقدسة وشهادات تاريخية رواها مؤرخون وليس معصومون، وأنه قالوا أنه والله إمام سمى أولاده بأسماء هؤلاء الذين اغتصبوا منه الخلافة وظلموه، بس اغتصبوا ظلموه وغيروا أحكام الله إلى من الحلال إلى الحرام ومن الحرام إلى الكواهد. الأصل العملي، الأصل العملي بالنسبة إلى الكنية المنسوبة إلى الإمامين العظيمين الرضا والحجة عليهم السلام، هو أن نقول يعني الإمام لا يسمي نفسه، لا يلقب نفسه، لا يكني نفسه بأبي بكر، لا الإمام الرضا ولا الإمام الحجة، للأصل العمل الذي سوف يعني أشير إليه، هو أنه لم يثبت لنا صحة النسبة لهما بالكنية المذكورة، وحيث أن النسبة لم ترد بدليل معتبر فنشك في صحة النسبة. فالأصل يقتضي حرمة النسبة إليهما عليهما السلام بالكنية المذكورة، كما نشك بصدور أمثالها، بصدور أمثالها كعمر وعثمان وغيرهما مما نسب تسميته إلى أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالأصل المحكم يقتضي حرمة نسبتهما إليه صلوات الله عليه وآله، ومن لم يحصل له اليقين، يعني كلامي موجه أنا لأهل العلم أو حتى لغير أهل العلم، من لم يحصل لديه العلم أو اليقين بما قلته فلا أقل يحتاط بعدم التسمية أو يحيله إلى القيل، يعني يقول قيل أنه سمي ابن أمير المؤمنين كذا وكذا، أو يعلله، وإن كنت أنا لا أميل أنه واحد مثلا إذا ما أعتقد بالكلام الذي قلته أو بالأصل الذي سنيناه إلى على هذا الأمر أنه ما يحيله إلى القيل ولا يتطرق إليه ولا يتطرق إليه، أو يعلله بحجة مقنعة أن الإمام مثلا سماه للتقية مثلا. إذا صحت النسبة إلى الإمام نقول هكذا، أنه لو فرضنا أن الإمام سمى أحد أولاده بأسماء أعدائه، هنا نقول من باب المصلحة والتقية، مش المصلحة الإسلامية يسموها مصلحة هذه تجر النفع الشخصي وغيرها، وإنما من أجل مصلحة لحفظ الشيعة مثلا، حفظ المؤمنين أو يحمله كما قلت على التقية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن نختمها بما ورد في زيارة الجامعة بقول مولانا الإمام المعظم الهادي أرواحنا في ذلك، وهو أن ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل قطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. إذن ما أحلى أسماءكم، عكسها أنه ما أبغض أسماء أعدائكم. حينئذ بعد يعني على أي أساس الإمام بده يسمي أولاده بأسماء الأعداء ويترك أسماءه؟ من هنا جاء في الأخبار أن الإمام الحسين المعظم صلوات الله عليه في كربلاء عندما استشهد وترك أولادا ومات، استشهد معه علي الأكبر وعلي الأصغر، في علي الأصغر أو الأوسط، في له ثلاث أولاد الإمام يسمي أولاده بعلي، علي الأكبر الذي استشهد في كربلاء وهو المشهور شهرة عظيمة من عمره 18 سنة، مش 24 و25 و30 ما أدري ايش عنده. والشيء الثاني انه علي الأصغر هذا هم أيضا استشهد في كربلاء. وعلي الأوسط، وعلي الأصغر هو الإمام المعظم الإمام زين العابدين عليه السلام. من هون اعترض علي عبيد الله بن زياد قال له هو بعض ما اسمك؟ قال له علي. قال له هذا الذي قتل في كربلاء اسمه علي وهذا. قال له بعض يعني معنى الرواية أن الإمام أمير المؤمنين يحب هذا الاسم، أو الإمام الحسين عفوا يحب هذا الاسم فسمى أولاده بهذه التسمية علي. وهكذا عنده بنتين أو ثلاث بنات، فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى، وعلى ما ببال فاطمة الوسطى. وهكذا كانوا يسموا بأسماء، هذه الأسماء مطهرة ولم يسموا بأسماء. وما نسب إلى الإمام الكاظم هذا لفت نظر يعني أن ابنته اسمها عائشة، هم أيضا هذا يجري عليه ما جرى بهذه الوجوه الثلاثة المتقدمة، لم يثبت لنا بدليل قطعي ولا ظني حتى معتبر. وكل ما هنالك أن المؤرخون ذكروا أن من أولاد الإمام الكاظم ابن اسمها عائشة، وهذا غير صحيح، ونحن لا يمكننا الجزم بل لا يمكننا الظن المعتبر على أن بنتا له اسمها عائشة. ولما لم يتسمى بقية الأمة يسمى أولادهم عائشة وقمراء. وإن نحن الحديث الذي أوردناه عن الإمام الصادق أن نهى عن يسمي ابنته لصاحبه بحميراء لأن اسم يبغضه الله، صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام المعظم القائم الحجة المنتظر أرواحنا فداه، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل الصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتح لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.